أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهة الخامسة والنقطة الخامسة من البحث فيما إذا حاز الأجير بقصد نفسه لا بقصد المستأجر. هنا تارة نبني على السببية القهرية للحياجة ووقوع المال المحوز للمستأجر للمالك للحياجة السببية القهرية بالمعنى الثاني المتقدم من كلام المالتين، وأخرى نتكلم بناء على أن الحياجة سبب لتملك من قصد له مال. أما على الأول، لو افترضنا أن الحياجة سبب قهري للتملك لتملك من يملك الحياجة حتى لو قصد الحائز لنفسه لا للمستأجر، بناء على هذا المبنى إذا كانت الإجارة على العمل الخارجي حياجة الخارجية فلا أثر لهذا القصد حسب الفرق، فيكون المال المحوز للمستأجر، لأن هذا المبنى هكذا يقول من يملك الحياجة يملك المال المحوز إلى اشتراط أن يقصد له، فحتى لو حاز بقصد نفسه يقع للمستأجر. هذا إذا كانت الإجارة على العمل الخارجي. وأما إذا كانت الإجارة على العمل الذمة على الحياجة بنحو الكلي في ذمته لا الفعل الخارجي منه، هنا سوف يكون قصد الحائز لأن يحوز لنفسه مضرا لا محالة بتملك المستأجر، لأن المستأجر لا يملك كل حيازة خارجية لهذا الأجير، يملك حيازة في ذمته، وتلك الحيازة ما لم يعينها أنها تكون للمستأجر لا تكون ملكا للمستأجر، فلا يملك المستأجر المال المحوز لو قصد الحائز أن يملك ويحوز لنفسه لا للمستأجر، إذ بهذا القصد سوف يكون هذه الحيازة الواقعة ملكا له وليست ملكا للمستأجر، فيكون الأجير هو المالك للمال المحوز. وهذا الأمر يكون قد فوت حينئذ على المستأجر العمل الكلي الذي كان يملكه في ذمته لفوات المحل مثلا أو لفوات الوقت، لأنه كان قد آجره لكي يحوز له ويملكه تلك الحيازة الكلية في ضمن فرد له من أفراده، ولم يملكه إنما حقق فردا آخر مملوك لنفسه لا للمستأجر، فيكون قد فوت عليه تلك المنفعة. على كل حال الكلي تعينه يحتاج إلى قصد، من دون قصد لا يتعين، فلا يكونها لا تكون الحيازة الواقعة ملكا للمستأجر بل يكون ملكا للأجير، فيكون حينئذ المال المحوز ملكا للأجير لا للمستأجر. هذا الأمر الأجير فوت على المالك، فوت عليه تلك الحيازة التي تكون مملوكة له، تقع مملوكة له، فوتها عليه لأنه مثلا آجره على أن يحوز له هذا المال وقد فات المحل بفوات المال، أصبح المال ملكا له، خرج عن كون المال من المباحات، فوت عليه ذلك الكلية الحيازة الكلية الذمية. وبما أنه فوت عليه حينئذ يكون بحكم من أتلف عليه، بحكم ما إذا عجز نفسه من إمكان الإتيان بهذا العمل اشتغل بالضد، كيف تقدم في بعض المسائل السابقة، لو آجره على عمل في وقت معين فاشتغل بضده فوت عليه على صاحب العمل ذاك العمل لأنه عاجز حينئذ عن تحصيل ذاك العمل مع الاشتغال بالضد، فيكون حينئذ ضامنا لقيمته، يضمن قيمته له لا محالة إذا كان قيميا أو مثله إذا كان مثليا، بل يتخير يكون المستأجر مخيرا بين أخذ القيمة لأنه فوت عليه عمله، وبين أن يفسخ ويسترد أجرة المسمى، فهو مخير بين أجرة المثل والمسمى. أجرة المثل للتفويت والإتلاف، أجرة المسمى بأن يفسخ العقد، لأنه يكون للمستأجر خيار الفسخ بملاك عدم تسليم العمل. أحد موجبات الخيار عدم التسليم، من لم يسلم للغير عمله فحينئذ يكون للمالك للعمل وهو المستأجر حق الفسخ، خيار الفسخ، فيفسخ، وبفسخه يكون حينئذ مستردا، يسترد أجرة المسمى. فيرى المستأجر أيهما أفضل له، استرداد المسمى أو المثل، قيمة المثل. فإذا كان المسمى أكثر يسترد يفسخ ويسترد المسمى، وإذا كانت أجرة المثل للحيازة أكثر يضمنه قيمة الحيازة. هذا على المبنى الأول. وأما على المبنى الآخر الذي قويناه وقربناه، وهو أن يكون تكون الحيازة سببا لتملك من يحاز له، من قصد له. والأجير هنا لم يقصد للمالك للمستأجر، وإنما قصد لنفسه. لا محالة سوف يقع هذا المال المحوز ملكا للأجير إلى المستأجر، لأن المداد بمن قصد له، وقد قصد نفسه ولم يقصد ذلك الغير. إذن هنا تارة تكون الإجارة على الحصة الخاصة من الحيازة، وهي الحيازة للمستأجر، وأخرى تكون الإجارة على مطلق الحيازة، كل عمله، كل حيازته في هذا الوقت أو في هذا المكان. إذا كانت الإجارة على الحصة الخاصة من الحيازة، وهي الحيازة له، هنا تارة يكون متعلق الإجارة الحيازة الخارجية، هذه الحصة الخاصة من الحيازة، وهي الحيازة بقصد المستأجر، بنحو الحصة العمل الخارجي. وأخرى يكون متعلق الإجارة الحصة الخاصة من الإجارة من الحيازة بنحو العمل الكلي في الذمة. إذا كان متعلق الإجارة الحصة الخاصة من الحيازة، وهي الحيازة لهذا المستأجر بقصد هذا المستأجر، وبنحو الكلي في الذمة، فالكلام نفس الكلام المتقدم، أي حينما لم يحز له بل حاز لنفسه، فوت عليه هذا المتعلق الإجارة المملوك له، العمل المملوك له وهو الحصة الخاصة، فوتها عليه لأنه قد جاء بضده، جاء بضد ذاك العمل وهو الحصة الأخرى، الحيازة لنفسه لا للمستأجر. فيكون قد فوت عليه عمله، فيكون له هم خيار الفسخ بنفس البيان المتقدم، وهم حق أخذ أجرة المثل للعمل الذي فاته وأتلفه بملاك الإتلاف. إذا لم يفسخ المعاملة يطالبه بقيمة ما فوته عليه من العمل والمنفعة، وإذا فسخ المعاملة يسترد المسمى له. نفس الكلام السابق يرد هنا أيضا. وأما إذا كانت الإجارة على الحصة الخاصة، وهي حيازة للمستأجر، هذه الحصة الخاصة بقصد المستأجر، بنحو العمل الخارجي للعمل في الذمة، فلم يحز لنفس للمستأجر بل حاز لنفسه الأجير، هنا أيضا فوت عليه مملوكه، ومملوكه هو الحيازة الحصة الأخرى من الحيازة لما هي عمل في الخارج. حينئذ يدخل في مسألة متقدمة بحثناها فيما سبق، وقلنا أن فيها قولين: قول بأنه في موارد التفويت للإجارة للعمل وعدم العمل في الخارج يكون المستأجر مخيرا بين الفسخ، الإجارة صحيحة، ويكون المستأجر مخيرا بين الفسخ وبين تضمينه قيمة ما فوت، نفس الكلام السابق. وقول آخر قويناه هناك، أنه فيما إذا كان متعلق الإجارة العمل الخارجي وفوته ولم يؤديه الأجير تنفسخ الإجارة، الإجارة تنفسخ رأسا، وقلنا هذا هو الصحيح، فيما إذا كان متعلق الإجارة العمل الخارجي، فإذا قوينا هذا المبنى هناك نطبقه هنا. فنقول أنه لو كان متعلق الإجارة الحصة الخاصة من الحيازة، وهي الحيازة للمستأجر بنحو العمل الخارجي، ولم يعمل بل عمل شيئا آخر غير هذه الحصة أخرى غير هذه الحصة خارجة عن الإجارة، حينئذ يكون قد ترك الأجير عمله وفوت عمله على المستأجر المملوك المستأجر بنحو العمل الخارجي، وفيه تنفسخ الإجارة. فإذا انفسخت الإجارة ترجع الأجرة المسمى إلى المستأجر لا محالة، لا يكون له إلا استرداد أجرة المسمى لا التضمين وأخذ أجرة مثل العمل، لأن الإجارة تنفسخ في موارد عدم العمل إذا كانت الإجارة متعلقة بالعمل الخارجي لا بالعمل بنحو الكلي في الكلمة. ففي هذا القسم القولان المتقدمان كل على مبناه يطبق مبناه. فلو قلنا بالقول الأول كما اختاره جملة من الأعلام ولم نميز بين العمل الخارجي والعمل في الذمة، فهنا أيضا يتخير بين الفسخ وبين المطالبة بأجرة الميت. وإن قلنا بذاك القول يكون حينئذ بابه باب الانفساخ وبطلان الإجارة ورجوع المسمى إلى المالك إلى المستأجر. هذا إذا كان متعلق الإجارة الحصة الخاصة. وأما إذا كان متعلق الإجارة مطلق الحيازة للحصة الخاصة، كل عمل حيازته في هذه الساعة تكون مملوكة لهذا المستأجر، ملك عليه بالإجارة طبيعي الحيازة لا خصوص الحصة، حتى الحيازة لنفسه مملوكة له. إذا كان هكذا كما في الأجير الخاص، إنسان تمام منافعه في هذه الساعة استأجرها، تمام أعماله أو تمام حيازاته، أجير خاص بهذا المعنى في حدود حيازاته، تمام أنواع وأقسام حيازاته قد ملكها كلي الحيازة في هذا المكان وفي هذا الزمان والمكان، يكون متعلق الإجارة لا خصوص الحيازة للمستأجر وبقصد المستأجر إذا كان متعلق الإجارة هذا النوع. حينئذ هنا إذا كان متعلق الإجارة الحيازة مطلقا للحصة الخاصة، فحينئذ إذا حاز للمستأجر إذا لم يحز للمستأجر حاز لنفسه، حينئذ هنا لا يملك المستأجر المال المحوز على هذا المبنى بخلاف المبنى الآخر، على مبنى السببية القهرية يملك على كل حال، لأن أي حيازة يوقعها هي بحسب الحقيقة ملك للمستأجر. ولهذا قلنا هناك توقعات الحيازة خارجية لا فرق حينئذ بين قصد نفسه أو قصد المستأجر على السببية القهرية، بخلافه هنا على هذا المبنى الثاني لو حاز بقصد نفسه لا بقصد المستأجر سوف لا يملك المستأجر، من يملك؟ الأجير يملك. وإن كان المستأجر مالكا للحيازة ملكيته للحيازة لا تؤثر في أن يملك المال المحوز، لما تقدم من أن هذه الملكية لا أثر لها ولا ربط لها بالمال المحوز. فيكون قصد الأجير الحيازة لنفسه سببا لأن تفوت ملكية المستأجر للمال المحوز ويقع المال المحوز للأجير لا للمستأجر، حينئذ يكون بابه أيضا باب تفويت المنفعة، تفويت هذا العمل على مالكه، لأن هذا المالك إنما كان يملك هذا العمل لنفسه، كان يريد أن ينتفع به لنفسه، لم يكن يأذن أن هذا يقوم بعمل الحيازة بنحو بحيث لا ينتفع منه المالك شيء، المالك وهو المستأجر شيئا. فيكون بحسب الحقيقة من تفويت من استيفاء منفعة عمل الغير، كما لو آجره للخياطة في هذه الساعة لأن يخيط ثوبه فخاط ثوب نفسه، يكون حال هذا حال ما إذا استأجره لأن يخيط له الثوب، أي ثوب هو يريد المستأجر يريد ويأتي به في هذه الساعة، فبدل أن يطلب من المستأجر ثوبا ويخيط اشتغل بثوب نفسه خياطة ثوب نفسه. هنا هذا المثال من قبيل محل كلامنا وبحثنا، يكون الأجير قد استوفى العمل المملوك للغير استوفاه وانتفع به نفسه ومنع وفوت منفعته عن المال. إذن هنا ما هو الحق؟ هنا الحق هو أنه يكون هذا المالك لهذه المنفعة مخيرا بحسب الحقيقة بين أن يطالبه بقيمة الحيازة لنفسه، يعني بقيمة الخياطة لنفسه، لأن هذه الخياطة التي أوجدها ملك بحسب الفرض للمستأجر، هذه الحيازة التي أوجدها لنفسه وبقصد نفسه ملك للمستأجر لأن ملكه مطلق الحيازة لا الحيازة الخاصة حتى هذه التي استوفاها، فيستحق المستأجر على هذا الإنسان قيمة ما استوفاه من العمل المملوك للغير. كل عمل مملوك للغير استوفاه شخص لابد أن يدفع بإجائه قيمته لا محالة، فله أن يطالبه بقيمة هذه الحيازة التي أوقعها لنفسه بأي مقدار قيمتها في السوق استطاع أن يطالبه، كما في مورد المثال الخياطة أي مقدار قيمة خياطة الثوب ثوب الأجير، هذه الخياطة لم تكن مملوكة للأجير، كانت مملوكة للمستأجر، لم يكن يجوز له أن يوقعها بلا إذنه، أوقعها وحققها واستوفاها بلا إذن مالكه مالك الخياطة فيضمن قيمتها لا محالة له. وبين أن مخير بين هذا وبين أن يطالب الأجير بقيمة ما فوته عليه من المنفعة، الأجير لعله كان الآن يكلفه في هذا الزمان بأن يخيط خياطة أخرى غير هذه الخياطة تكون أغلى قيمة من هذه الخياطة، وإن شئتم قلتم بأجرة الأجير الخاص، الأجير الخاص ربما أجرته أكثر مما اشتغل به خارجا من العمل الذي استوفاه، لأنه قد تكون هذه الخياطة خياطة رديئة مثلا قيمتها أقل تلك الخياطة الأخرى التي أيضا كان مملوكا ضمن ملكية طبيعية كل المنافع وطبيعي الخياطة وكل أنحاء الخياطات، تلك ربما قيمتها تكون أكثر، فهو مخير في مقام التضمين، مخير بين أن يأخذ منه قيمة الحيازة أو الخياطة التي أوجدها في الخارج لأنها مملوكة له وقد استوفاها هذا الأجير لنفسه فيضمن قيمته، وبين أن يضمن الأجير أن يدفع له أجرة الأجير الخاص ومنفعة الأجير الخاص الذي ربما تكون أجرته وقيمته السوقية أكثر من هذا، كما أنه يمكنه أن يفسخ الإجارة لأن هذا الإنسان على كل حال لم يسلم له المنفعة، استوفى المنفعة بنفسه لم يكن تسليما للمنفعة، فله خيار عدم التسليم والفسخ أيضا فيسترد أجرة المسمى. فالمستأجر في هذا الفرع مخير بين أمور ثلاثة، بين أن يفسخ العقد ويسترجع المسمى، وبين أن يبقي العقد ويطالبه بقيمة الحيازة لنفسه الواقع خارجا له، أو يطالبه بقيمة الأجير الخاص وما يكون أجرة مثل الأجير الخاص، أي من هذه الأمور الثلاثة يكون أكثر حينئذ يكون هذا المستأجر له الحق في الوصول إليه، أعلى هذه الأمور الثلاثة يستطيع أن يصل إليها، إذا كانت أجرة المسمى أكثر فأفضل له أن يفسخ ويسترد أجرة المسمى، إذا كانت قيمة أجرة مثل عمل الذي أوقعه خارجا أكثر، فحيث أن هذا العمل ملك له، لأن تمام الأعمال التي تقع في هذا الحال من في الأجير الخاص ملك للمستأجر، فله أن يأخذ قيمته لأنه أتلفه عليه واستوفاه لنفسه، وإذا كان قيمة الأجير الخاص أكثر فوت عليه منفعة الأجير الخاص لأنه لم يعطيه ذات وإنما اشتغل بالفرد الآخر، له حينئذ أن يطالبه بأجرة مثل الأجير الخاص، بناء على ثبوت هذا التخيير في أمثال الأجير الخاص، وهذا بحث تقدم في مسألة الأجير الخاص. هناك في الأجير الخاص حينما يشتغل الأجير الخاص بعمل للغير أو لنفسه لا للمستأجر، ويكون قيمة ذاك العمل أقل مثلا أو أكثر من قيمة الأجير الخاص من أجرة مثل الأجير الخاص، هناك قلنا أنه يتخير بينهما يستطيع أن يأخذ هذا ويستطيع أن يأخذ ذاك، فبناء على هذا المطلب المتقدم أيضا في الأجير الخاص هنا لا بد من القول بأنه يتخير بين فسخ العقد واسترداد المسمى وبين إبقاء العقد والمطالبة بأجرة الحيازة التي أوقعها لنفسه، أو إبقاء العقد والمطالبة بأجرة الأجير الخاص، أجرة مثل الأجير الخاص لأنه قد فوت عليه ذلك. هذا ما هو مقتضى القاعدة حينئذ في ما إذا كان متعلق الإجارة الحيازة مطلقا لا الحصة الخاصة من الحيازة، بناء على المبنى الثاني المختار لا بناء على المبنى الأول الذي هذا إلى كل هذه الحيازة الحيازة لنفسه، من له مالية ليس لا مالية لها، لا نفع حينما يخيط الخياط ثوب نفسه بدل الأجير الخاص يخيط ثوب نفسه، لا خيط لا ثوب المستأجر خياطته لثوب نفسه، لها مالية لا ليس لها، ليس هذا العمل أيضا له المالية، لم ينتفع به استوفاه غير المالك، لأن المالك لا مالية لمملوكه، مملوكه وهو الخياطة له مالية، له مالية، المالية بمعنى أن يكون فيه نفع، ليس من شرائط المالية أن يكون نفعه للمستأجر، وإلا لو أن إنسانا آجر شخصا على أن يخيط ثوب زيد لا ثوب نفسه، الإجارة باطلة لأنه ليس يرجع هذا المال، لا يرجع إليه، لا أبدا، ما أكثر الإجارة المالية أن يكون العمل له مالية، أما من يأخذ هذا المال الآن ينتفع به إذا سمعت آخر ينتفع به من يصب العمل له، فلو كان متعلق الإجارة أن يخدم زيدا، خدمة زيد عمل محترم لها مالية في السوق يبدل بإزائه المال، سواء كان ينتفع به زيد أو ينتفع به عمرو، ذاك بحث آخر. إذن فهنا أيضا يكون هذه الإجارة، تكون هذه الإجارة صحيحة، ويكون للمالك للمستأجر وهو المالك للحيازة لمطلق الحيازة في هذا الزمان يكون له بنحو الأجير الخاص يكون له حق الفسخ ويكون له حق التضمين، يضمنه إما بما أوقع قيمة ما أوقع لو كان أكثر، أو قيمة الأجير الخاص لو كان ذات أكثر. ومن هنا علق بعض الأعلام في حاشيته على المقام على المد أنه يأخذ أكثر الأمرين من قيمة الحيازة لنفسه أو قيمة ما فوته من المنفعة، أي قيمة يقصد الأجير الخاص، ونحن نضيف أو يفسخ المعاملة ويسترد المسمى. فالتخير بين ثلاثة أمور لا بين أمرين، أن يسترد المسمى وأن يتخير هنا في هذا القسم الأخير، أن يتخير بين هذه الأمور بين هذين الأمرين، قيمة العمل الذي أوقعه واستوفاه بنفسه لنفسه وهو الحيازة كالخياطة هناك لو خاطر لنفسه، أو قيمة ما فوته من المنفعة منفعة الأجير الخاص، فأي من الأجرتين كانت أكثر في السوق له أن يطالب به فحسب العقيدة يضمن أكثر القيمتين، يضمن أعلى القيمتين من هذين، فيمكنه أن يطالب بأعلى القيمتين ويمكنه أن يفسخ العقد ويسترد المسمى. هذا ما ينبغي أن يقال بمقتضى القاعدة في هذه المسألة. ومن مجموع هذه البيانات والبيانات في الجهات السابقة يظهر أنه هناك بعض المسامحات أو الإشكالات في تعابير الماتن في هذه المسألة لا بد من الإشارة إليها. أولا قوله في صدر المسألة ويكون ضامنا للمستأجر عوض ما فوته عليه، هذا لا بد من تغييره، لا بد أن يقال هو أطلق السيد الماتن هنا لم يذكر هذه الشقوق، بينما ظهر أن المسألة تختلف باختلاف الشقوق، ليس هذا في تمام الشقوق. قال السيد الماتن يجوز الاستئجار لحيازة المباحات كالاحتطاب والاحتشاش والاستقاء، فلو استأجر من يحمل الماء له من الشط مثلا ملك ذلك الماء بمجرد حيازة السقاء، فلو أتلفه متلف قبل الإيصال إلى المستأجر ضمن قيمته له إذا كان قيميا، هذا واضح. وكذا في حيازة الحطب والحشيش، نعم لو قصد قصد المجير كون المحوز لنفسه، لو قصد المجير كون المحوز لنفسه فيحتمل، المجير يقصد الأجير، فيحتمل القول بكونه له، هذا يحتمل بناء على ذاك المبنى الذي سوف يشير إليه فيما بعد، وهو أن المدار بالقصد من قصد له ما يترتب عليه هكذا رتب. يقول: ويكون ضامنا للمستأجر عوض ما فوته عليه من المنفعات، خصوصا إذا كان المؤجر آجر نفسه على وجه يكون تمام منافعه في اليوم الفلاني للمستأجر، أو يكون منفعته من حيث الحيازة له، يعني أجير خاص يكون منافع حيازاته تكون له، كل حيازاته أو كل أعماله أصلا في هذا اليوم يكون له، هذا الذي سميناه فيما سبق الأجير الخاص، يكون ضامنا للمستأجر، والمال المحوز يكون له باعتبار النية في التملك والحيازة. هذا ظهر أنه لا بد من التفصيل فيه، بينما إذا كان متعلق الإجارة الحصة الخاصة أو كان متعلق الإجارة مطلق الحيازة الأجير الخاص تمام أفعاله في هذا اليوم، إذا كان متعلق الحيازة الحصة الخاصة فيفصل، بينما إذا كان بنحو كل الذمة أو بنحو الفعل الخارجي، فإذا لم يفعل الفعل الحصة الخاصة بما إذا كان بنحو الكل في الذمة يتخير بين الفسخ واسترداد المسمى وبين الإمضاء والمطالبة بأجرة ما فوته عليه من الحيازة من المنفعة، وإذا كان بنحو الفعل الخارجي يكون الإجارة منفسخة، لا أنه يضمن قيمة ما فوته عليه على المباني. وفي المورد الثاني ما إذا كان بنحو الأجير الخاص الذي هو منظوره، لأنه يقول خصوصا إذا كان بنحو إذا كان المؤجر آجر نفسه على وجه يكون تمام منافعه في اليوم الفلاني للمستأجر، هنا حينئذ لا بد أن يقال بأنه يتخير بين الفسخ واسترداد المسمى وبين الأخذ بأعلى القيمتين، قيمة الحيازة لنفسه وقيمة ما فوته عليه من الأجير منفعة الأجير الخاص، فأيهما يكون أكثر حينئذ يكون ضامنا. لو كانت الحيازة لنفس الحيازة لشيء أقل قيمة طبعا يكون قيمة الأجير الخاص أكثر، ولو كان بالعكس عملا جاد جهيدا فيه مثلا قيمة زائدة خصوصا إذا حاز به مالا كثيرا إذن قد تنعكس، فيكون ضامنا لقيمة أجرة الحيازة لأجرة الحيازة، يمكن أن يطالبه بهذه القيمة العالية. هذا ما ينبغي أن يقال هنا. هذا أولا. ثانيا ما ذكره بقوله ولازمه عدم صحة الاستئجار لها، فكذا قال، قال والمفروض، وذلك لاعتبار النية في التملك بالحيازة، والمفروض أنه لم يقصد كونه للمستأجر بل قصد نفسه، هذا الاحتمال الأول مع ما يترتب عليه من الضمان لو قصد نفسه. ويحتمل القول بكونه للمستأجر لأن المفروض أن منفعته من طرف الحيازة له، فيكون نية كونه لنفسه لغوا. هذا مبني على أن يكون الحيازة سببا قهريا كما سوف يشير، ولمن يملك الحيازة، وحينئذ ظاهره أنه في على هذا التقدير لا يأتي مسألة ضمان ما فوته عليه، لأنه مثلا لا يفوت عليه شيء طالما هو مالك للحيازة، فحينما يقع الحيازة خارجا لا محالة لا يكون قد فوت عليه شيئا، حتى لو حاز لنفسه يكون ما وقع مملوكا للمستأجر لا للأجير، إلا أن هذا إنما يتم فيما إذا كانت الحيازة على الفعل الخارجي، فيما إذا كانت لم تكن الحيازة بنحو الكل في الذمة، أما إذا كانت الحيازة بنحو الكل في الذمة فهذا الكلام لا يكون صحيحا، يتحقق هناك تفويت. لكن حيث أنه فرض الأجير الخاص، ففي الأجير الخاص يكون دائما العمل الخارجي هو متعلق الإجارة للكل في الذمة، من هنا قد يكون لهذه النكتة لم يتعرض لفرض الكل في الذمة على هذا الوضع. يقول والمسألة مبنية على أن الحيازة من الأسباب القهرية لتملك الحائز ولو قصد الغير، أو أنه من الأسباب القصدية، أو يذكره فيما بعد، أو أنها من الأسباب القصدية، أو أن المدار بالقصد. أو يعتبر فيها نية التملك. هذا الشق المقابل. والمسألة مبنية على أن الحيادة من الأسباب القهرية لتملك الحائز ولو قصد الغير، ولازمه عدم صحة الاستجار لها، أو يعتبر فيها نية التملك. حينئذ فرع على فرض السببية القهرية لازمه عدم صحة الاستجار لها. هنا يقصد من السببية القهرية المعنى الأول من السببية القهرية، السببية القهرية المطلقة، بأن لا يملك إلا الحائز حتى لو كان الغير مالكا للحيادة، مع ذلك الذي يملك هو الحائز للمال المحفوظ لا المالك للحيادة، لأنه سوف يذكر أو أنها من الأسباب القهرية لمن له تلك المنفعة، لمن له ذات العمل. فإن لم يكن أجيرا يكون له، وإن قصد الغير فضولا فيملك، وإن كان أجيرا للغير يكون لذلك الغير، وإن قصد نفسه أو قصد غير ذلك. هذا السببية القهرية بالمعنى الثاني. هذه الاحتمالات الثلاثة التي يذكرها. الآن الكلام في أنه لو قلنا بالسببية القهرية، السببية القهرية المطلقة بحيث على كل حال يملك الحائز لا المستأجر حتى لو كان مالكا هذا الغير بهذا العمل، لماذا لازمه عدم صحة الاستجار لها؟ ظاهر المد بالصريح والمد أنه على هذا التقدير القول بالسببية القهرية المطلقة بطلان الإجارة، عدم صحة الاستجار لها. ولعل الوجه في نظره هو أنه على هذا التقدير هذا العمل لا يكون فيه نفع، لا يكون للحيازة حينئذ نفع للمستأجر، فإذا لم يكن فيه نفع للمستأجر فتقع الإجارة باطلة، لا تصح الإجارة في عمل لا ينتفع منها المستأجر. إلا أن هذا الكلام حينئذ واضح الإشكال. وذلك أولا ليست المنفعة في عمل في حيازة محصورة في تملك المال المحفوظ، ربما يكون هناك غرض ومنفعة لهذا المستأجر في صدور نفس الحيازة في الخارج، ولو حيازة لنفسه، نفس فعل الحيازة يريد أن يقع، ولو الحيازة بنحو يملك الحائز لا أنه يملك المستأجر. ليس الغرض والنفع منحصرا في تملك المستأجر للمال المحفوظ، قد يكون هناك غرض ونفع في نفس تملك الحائز أو في نفس وقوع فعل الحيازة منه خارجا، حينئذ يتصور هناك نفع ويدفع بإجائه المال، يكون له مالية فيكون الإجارة صحيحة. وثانيا لو افترضنا أنه لا يوجد نفع آخر، مع ذلك لا موجب للبطلان، فإن الشرط في صحة الإجارة ليس انتفاع المستأجر بالعمل، لوضوح أنه كثير من الإجارات يكون فيه المستأجر غير منتفع بنفسه للعمل، كما لو آجر زيد عمرا ليخيف ثوب بكر أو ليبني دار بكر، نقول ببطلان الإجارة هنا، لأن هذه المنفعة تصب في كيس شخص ثالث لا في كيس المستأجر، لأن حينما يخيف ثوب بكر لا ينتفع المستأجر وهو زيد شيئا من عمر. ليس من شرائط صحة الإجارة انتفاع المستأجر بنتيجة العمل، الإجارة تمليك للعمل بإزاء الأجرة، منفعة العمل كانت للمستأجر أو لشخص ثالث، هذا لا دخل له في صحة الإجارة. نعم يشترط في صحة الإجارة أن يكون ذلك العمل عملا محترما وله مالية وقيمة في السوق، أن يكون له قيمة، وهذا العمل عمل محترم، عمل الحيازة كل عمل يأخذ جهدا وتعبا فيكون له قيمة ومالية لا محالة، سواء كانت منافعه للحائز أو لغير الحائز بالقاص أو بغير القاص. إذن فالميزان في صحة كأنه وقع خلط بين مالية العمل، لابد أن يكون العمل له مالية هذا صحيح، وبين أن تكون هذه المالية ناشئة من نفع يعود هذا النفع على المستأجر، هذا الثاني ليس شرطا، الأول شرط والأول محفوظ هنا والثاني غير محفوظ وليس بضار، ولهذا تصح الإجارة لشخص على أن يقوم بعمل لشخص ثالث غير الأجير والمستأجر، ينتفع منه الشخص الثالث غير الأجير والمستأجر. إذن فهذا الكلام المذكور هنا أيضا مما لا يمكن المساعدة عليه. وثالثا الوقت انتهى.